والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التقريب الثالث، وكان حاصل التقريب هو التمسك بفقرة لا ضرار، بفقرة لا ضرار في صورة ما إذا كان الزوج ممتنعا عن أداء حقوق الزوجة، وممتنعا أيضا من تخلية سبيلها بالطلاق، مستغلا ولايته على ماذا؟ على الطلاق، وأن أمر الزوجة بيده في هذه الحالة يكون مضارا، وحينئذ يمكن رفع ولايته على الطلاق بحديث لا ضرر ولا ضرار. وإذا ارتفعت ولايته على الطلاق كما قلنا لا بد أن تثبت هذه الولاية لغيره، وإلا فمجرد رفع ولاية الزوج المضار، مجرد رفع ولاية الزوج المضار على الطلاق هذا لا يحل المشكلة ولا يرفع الضرر عن من؟ عن الزوجة. إذن لا بد من إعطاء هذه الولاية لمن؟ لغيره، والمتيقن من الغير الذي تعطى له الولاية هو الحاكم الشرعي. كان هذا هو التقريب الثالث. هذا التقريب الثالث يواجه مشكلتين. المشكلة الأولية اللي أشرنا إليها في الدرس السابق هو أن هذا التقريب قد يدعى بأنه لا يجري في جميع صور المسألة لاختصاصه بالممتنع القادر، بالممتنع القادر، فلا يشمل ماذا؟ فلا يشمل العاجز. إذن غاية ما نسوي بهذا التقريب أن الممتنع القادر على أداء الحقوق الزوجية إذا امتنع من أدائها وامتنع من الطلاق هذا شنو؟ يطلق الحاكم، بإمكان الحاكم في هذه الحالة أن يطلق عنه. وأما العاجز عن أداء الحقوق الزوجية كالشخص الفقير في باب النفقة كما قلنا، أو المحبوس في بالنسبة إلى سائر الحقوق الزوجية، أو العنين الذي أصابه العنن بعد الزواج، بعد الوطء أصابه العنن، هذا أيضا عاجز عن أداء الحقوق الشرعية، فقد يدعى أن هذه الرواية أو هذا التقريب ليس فيه دلالة على من؟ على ما ذكر، فهو يختص بماذا؟ بالممتنع القادر. هذه مناقشة، وهذه هذا يعني قد يقال في مقابل هذا التقريب. هذه الدعوة وهذه المناقشة أشرنا في الدرس السابق لأنها غير تامة، وذلك لأن المناط في هذا التقريب هو على ماذا؟ ليس هو على الامتناع والعجز، وإنما المناط في هذا التقريب على كون الزوج شنو؟ مضارا، على كون الشخص مضارا ومتعسفا في تطبيق الحق الثابت له شرعا، على نحو يكون تمسك بهذا الحق في بعض الحالات يكون موجبا لإلحاق الضرر بالطرف الآخر، إلحاق الضرر بالغير. التمام النكتة في هذا التقريب هو كونه رجلا مضارا، وهذا العنوان الضرار والمضار هذا يصدق في حالات الامتناع مع القدرة بشكل واضح، ولكنه لا يعني عدم صدق في حالات العجز. في حالات العجز أيضا يصدق هذا العنوان كما بينا، وذلك لأن هذا العاجز بالرغم من عجزه عن أداء الحقوق الشرعية إلا أنه كان بإمكانه أن يخلي سبيلها، فعندما يصر على إبقاء الزوجة واضح وعدم تخلية سبيلها وهو عاجز عن الإنفاق عليها أو عاجز عن إشباع حاجته الجنسية مثلا في المقدار الواجب، طبعا في المقدار الواجب، هذا كأنه يتعمد ماذا؟ الإضرار بها، ويصدق عليه عرفا واللغتان أنه رجل ماذا؟ مضار، يعني هو يتعسف في تطبيق الحكم الشرعي بحيث يكون التزام بهذا الحكم الشرعي وأصرار على عدم الطلاق يكون مضرا بماذا؟ بهذه المرأة، فيكون رجلا مضارا ويصدق الضرار في المقام، فيمكن التمسك بالحديث لنفي ولايته على من على الطلاق وإعطاء الولاية بيد الحاكم الشرعي. من هذه الجهة ماكو اعتراض. الاعتراض الثاني على هذا التقريب أن يقال بأن مورد حديث لا ضرر ولا ضرار هي قضية سمرة بن جندوب، ومن الواضح أن المفروض في قضية سمرة بن جندوب هو أنه ممتنع وقادر على ماذا؟ على أداء الحق. كان بإمكان سمرة أنه عندما يدخل إلى عذقه أن يستأذن على من؟ على الأنصاري. إذن هو قادر على أداء حق الأنصاري له، يعني قادر على أن يبقي ولايته، على إبقاء العذق في حائط الأنصاري، وقادر على أن يعطي حق الأنصاري ماذا؟ إليه، قادر على أن يستأذن. لكن هو رفض ماذا؟ رفض أن يستأذن. إذن هو قادر وممتنع، ليس عاجزا. ما له معنى يتخالف العاجز. إذن مورد الرواية هو القادر، واضح. فكيف نعمم الرواية المن إلى العاجز؟ هذا جواب لعله أيضا واضح، وهو أن المورد لا يخصص ماذا؟ الوارد. تمام النكتة في الضرار والمضارة، هاي هي الملاك في ماذا؟ في رفع تسلطه على ماذا؟ على الحق المعطى له شرعا. تمام النكتة هي كونه مضارا وتحقق الضرار وصدق الضرار، فإذا صدق الضرار في حالات العجز أيضا يصدق ويصح الاستدلال بالرواية، ولا داعي لتقييد أنفسنا بخصوص مورد. ما هذا؟ مورد الرواية. المورد ما يخصص الوارد، الوارد عام، لا ضرر ولا شنو ولا ضرار. بل في مورد الرواية افترض القدرة والامتناع عن قدرة، لكن هذا لا يعني تخصيص الوارد، بل يبقى الوارد على اطلاقه شاملا علما للعاجز. يبدو ان هذا التقريب تام ويمكن الاستدلال به في ماذا؟ في حالات العجز، يعني احنا في حالات القدرة ما عندنا في الحقيقة مشكلة. مشكلتنا وين؟ في حالات شنو؟ في حالات العجز. لكن بهذه الشرائط، شنو الشرائط؟ الشرائط هو أن مو أنه رأسا بمجرد أن 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 لا يعطي لزوجته حقوقها الزوجية يطلق الحاكم، لا، لا بد ماذا؟ من أن يطلب منه أن يطلق كحل والدفع للضرر الذي يلحق بالزوجة. فإذا امتنع من الطلاق وأصر على عدم الطلاق، في هذه الحالة ينتقل هذا الحق علما إلى الحاكم الشرعي. هذا التقريب الثالث. زين. التقريب الرابع قبل أن ننتقل للتقريب الرابع، التقريب الثالث بنقطة ضعف، وهي أنه كما قلنا يشمل العاجز، لكن يشمل العاجز مع التمكن من الوصول شنو؟ إليه. حتى ماذا؟ حتى يقال له طلق، انفق على زوجك. قال ما عندي، يقول طلق حتى لا يلحقها الضرر. فإذا رفض الطلاق ورفض تخريج السبيل، ها يصدق عليه أنه مضار كما تقدم تقريبه. أما الشخص الذي لا يمكن الوصول إليه، العاجز الذي لا يمكن الوصول إليه، واضح؟ أو مطلق الشخص الذي لا يمكن شنو؟ الوصول إليه، كالمحبوس في مكان لا يمكن الوصول إليه، لعله هذا لا مانع من عنده من ماذا؟ من أن شنو؟ من أن يطلق زوجته، وهذا يطلق زوجته ويخلي حال سبيلها. هذا التقريب لا يمكن التمسك به في موارد عدم إمكان الوصول إلى ماذا؟ إلى الزوج كالمفقود مثلا الذي لا يمكن الوصول إليه، المحبوس الذي لا يمكن الوصول إليه. هذا التقريب يجري في الحاضر الذي يمكن الوصول إليه، العنين مثلا يجري في هذا التقريب، وهذا هذا التقريب يجري في العنين. طلق زوجته، خلي حال سبيله، إذا رفض يكون مضارا. أما الشخص الذي لا يمكن الوصول إليه صعب جدا الواحد يلتزم بأنه شنو مضار، وأنه يتعسف في 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 الالتزام بالحق الثابت له شرعا لإلحاق الضرر بماذا؟ بالزوجة. صدق ذلك عليه غير واضح، ولذا هذا التقريب بهاي هاي 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 النقطة هاي هذا الأمر، وهو أنه لا يشمل إلا الأزواج الذين يمكن الوصول إليهم، سواء امتنعوا عن قدرة أو امتنعوا ماذا؟ عن عجز. لا لا، المهم أنه إحنا كنا نقتنع بأن هذا يرفض، هذا كن يثبت عندنا، إذا ثبت عندنا هذا ولو كان غائب ماكو مشكلة، معناه قدرنا نصل إليه. أنا سابقا قلنا المعلوم حياته إذا امتنع من النفقة يثبت الطلاق الملحق، استقدم هذا الذكر. التقريب الرابع يحاول أن يتلافى هذا النقص الأخير الموجود في التقريب الثالث، يعني التقريب الرابع إذا تم فهو يجري في جميع الصور السابقة حتى الزوج الذي لا يمكن الوصول إليه كالمحبوس والمفقود المعلوم حياته الذي لا يمكن الوصول إليه. هذا التقريب الرابع يثبت في جميع الصور. هذا التقريب هو عبارة عن التمسك بالروايات الدالة على ولاية الحاكم على الطلاق في صورة عدم القيام بحقوق الزوجية، حتى إذا كان عاجزا ولم يمكن الوصول إليه. روايات تدل على هذا المعنى، حتى في صورة عدم إمكان الوصول إليه. وهذه الروايات هي عدة روايات لا بد من أن نقرأها. الرواية الأولى صحيحة أبي بصير المروية في الباب الأول من أبواب النفقات، قدمت عندنا الرواية. صحيحة أبي بصير الحديث الثاني في الباب الأول من أبواب النفقات، الرواية يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي، والرواية صحيحة سندا، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما، كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما. الرواية الثانية اللي هي صحيحة ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام، هي الرواية الأولى في نفس الباب عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، قال إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما. الرواية الثالثة اللي هي غير تامة سندا الحديث السادس في نفس الباب رواية روح بن عبد الرحيم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله عز وجل ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، قال إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما. استدلال في الحقيقة بهذه الرواية تكون بالإطلاق مطلق الرواية. موضوع تفريق الإمام فرق بينهما متى؟ إذا لم ينفق عليها. إذا لم ينفق عليها فرق بينهما، إذا أنفق عليها ماكو تفريق يقيم معها. واضح؟ وإذا لم ينفق عليها فرق بينهما شنو؟ الإمام. لم ينفق عليها عام من أن يكون قادرا ويمتنع من الإنفاق، وأن يكون بين أن يكون عاجزا واضح ولا يستطيع الإنفاق. هذا العاجز سواء كان حاضر وعاجز عن الإنفاق فرق بينهما، أو كان ماذا لا يمكن الوصول إليه. مطلق الرواية كل شخص كل زوج ينفق على زوجته فبها ونعمت، وإلا فرق بينهما الإمام عليه السلام. ماكو موجب كما قد يتخيل، بل ذكر بعضهم ذلك، ماكو موجب يعني لا داعي لتخصيص الرواية بالموسر. ليس في الروايات ما يشير إلى تقييدها بماذا؟ بالموسر. الروايات مطلقة تشمل الموسر والمعسر، حتى المعسر ينفق تبقى الزوجة، ما ينفق فرق بينهما ماذا؟ الإمام. ليس في الروايات ما يشير إلى تقييدها بالموسر. نعم نقطة الضعف في هاي الروايات هي أنها مختصة بيش؟ بالنفقة. بالنفقة واضح. التعدي إلى غير النفقة في الحقيقة يحتاج إلى 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 دليل، إلى قرينة. الرواية واردة في النفقة بالضبط مثل روايات المفقود المتقدمة نسيجها ما ذكرها. في النفقة واردة أنفق عليها ما أنفق عليها. هذه الروايات غاية ما يمكن أن نستدل بها. نستدل بها على ماذا؟ على أن الممتنع من الإنفاق الذي لا ينفق على زوجته سواء كان قادرا أو عاجزا، أمكن الوصول إليه أو لم يمكن الوصول إليه، هذا يجوز للحاكم أن يطلق ماذا؟ زوجته. طبعا لابد من تقييد هذه الروايات كلها، لابد من تقييدها بشيء واضح لعله، وهو أن النوبة لا تصل إلى طلاق الحاكم إلا إذا رفض هو ماذا؟ أن يطلق، وإلا لا تصل النوبة إلى طلاق الحاكم مع استعداده لمن؟ يعني ماكو احتمال بعبارة أخرى في هاي الروايات أن الحاكم يطلق حتى إذا أبدى استعداده لمن؟ للطلاق. واضح هذا، لابد من تقييدها بهذا، لأن هذا الشخص الذي لا ينفق على زوجته إذا كان مستعدا، ولو في بعض الصور إذا كان مستعدا للطلاق فهو يطلق بلا إشكال. كلام فيما إذا كان حاضرا ورفض الطلاق أو كان غائبا لا يمكن الوصول إليه، هذا أيضا يطلق عنه ماذا؟ الحاكم. الروايات مختصة بالنفقة، التعدي إلى غير النفقة من سائر حقوق الزوجية صعب جدا في هذه الروايات. التقريب الخامس هو التمسك بالروايات الدالة على وجوب الطلاق على الزوج في حالة حرمان الزوجة من حقوقها الزوجية، وأن للحاكم إجباره على الطلاق، وإلا كانت الولاية على الطلاق للحاكم. الرواية تدل على مجموعة الأمور، أن الطلاق واجب في حالة حرمان الزوجة من الحقوق، واجب على الزوج إذا امتنع يجبر عليه، يجبر عليه إذا ما قدرنا الجبرى تنتقل الولاية علما إلى الحاكم الشرعي. هاي الروايات هي عبارة عن ثلاث روايات يمكن ذكرها في هذا المقام. الرواية الأولى هي موثق السماع، والثانية موثقة عيسى عثمان بن عيسى، والثالثة صحيحة حفص ابن البختري. هذه الروايات مروية في باب الإيلاء، في باب مثلا موثق السماع في الباب التاسع من أبواب الإيلاء. الحديث الرابع في الباب التاسع. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة، الرواية موثقة. قال: سألته عن رجل آلى من امرأته فقال: الإيلاء. قال يعني الإمام عليه السلام: الإيلاء أن يقول الرجل: والله لا أجامعك كذا وكذا، فإنه يتربص 4 أشهر، فإن فاء والإيفاء أن يصالح أهله، فإن الله غفور رحيم إذا فاء، وإن لم يفئ بعد 4 أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك. وفي بعض النسخ أجبر على ذلك. على ماذا؟ على الطلاق أو أن يفي، إما أن يفي أو ماذا أو يطلق. ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف، وإن كان بعد 4 أشهر فإن أبى فرق بينهما الإمام. رواية واضحة. المقصود يوقف يعني يحبس كما في الروايات الآتية، هذا الذي يمتنع يحبس ويجبر على اختيار أحد الأمرين، إما أن يفي إلى زوجته التي حرمها من حقها، وإما أن يطلق. إما أن يطلق آخر حل هو أنه إذا امتنع من كل منهما في هذه الحالة يطلق ماذا؟ الإمام عليه السلام. هاي الرواية بها دلالة بشكل واضح على وجوب الطلاق على الزوج إذا شنو؟ إذا حرم زوجته من ماذا؟ من حقها في المضاجعة وفي الجماع، وأنه يجبر على الاتيان بهذا الواجب، يجبر على ذلك. وثالثا أنه الحل النهائي هو ماذا؟ هو أن تعطى الولاية علما إلى الحاكم في طلاق زوجته. هاي رواية. الرواية الثانية اللي هي موثقة عثمان بن عيسى المروية في الباب الثامن نفس الأبواب، الحديث الرابع اللي هي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن عثمان بن عيسى، وهي ظاهرا أيضا صحيحة موثقة، عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما. أصلا هذا في ذهن السائل واضح بأنه القضية شنو؟ يجوز للحاكم ماذا؟ أن يفرق بينهما. يسأل متى يفرق بينهما؟ مباشرة يفرق بينهما أو لا سلسلة من الإجراءات تتخذ ثم تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى أن يفرق بينهما من قبل الحاكم. واضحة الرواية أصلا، هي تستبطن هذا الشيء، يعني فارغ عنها متى يفرق بينهما. قال: إذا مضت 4 أشهر ووقف، قلنا الوقف عن الحبس يوضع في موضع حتى يختار أحد الأمرين، قلت له: من يوقفه؟ قال: الإمام. قال الإمام عليه السلام. قلت: فإن لم يوقفه 10 سنين؟ قال: هي امرأته. إذا ما اتخذ الإمام هذا الإجراء تبقى هي امرأته. ليش؟ لأن هذا الإجراء حتى يثبت بامتناع من امتناعا حتى يجبر على الطلاق، فإذا رفض حينئذ يكون ممتنعا عن من؟ عن الطلاق. إنه هذه أيضا رواية بها دلالة على كل هذا اللي قلناه، أن الطلاق واجب على الزوج وأنه يجبر على الاتيان به أو يعني يفي إلى زوجته، وأنه في حل نهائي هو ماذا؟ هو أن الحاكم يطلق بدلا عنه. سنجي الرواية الثالثة، هي الرواية الثالثة هي في الباب الأول الحديث الثاني من نفس الأبواب صحيحة السند، الباب الأول من الحديث الثاني، وهي صحيحة حفص ابن البختري اللي الرواية رواية شيخ الكليني عن علي عن 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 علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين 4 أشهر. هاي رواية شوية أوسع من ذي، ذيش مختصة بالإيلاء، هاي ما بيها إيلاء بعد، يعني نقول من غير يمين ماكو إيلاء، هاي ما تدخل بها بالإيلاء. غاضبها فلم يقربها 4 أشهر، من غير يمين 4 أشهر، استعدت عليه. شنو معنى استعدت عليه؟ يعني رفعت أمرها، حشكت عليه، رفعت أمرها للحاكم الشرعي، استعدت عليه، فإما أن يفي وإما أن يطلق، فإن تركها من غير مواظبة أو يمين فليس بمول. فإما أن يفي وإما ماذا؟ أن يطلق. خب لو فرضنا ما لا قبل يفي ولا قبل يطلق، شنو الحاكم الشرعي يسكت في حالة؟ شو يسوي الحاكم الشرعي وهو ولي مسؤول عن فض الخصومات؟ خصومة رفعت إلى الحاكم الشرعي ولا بد أن يفضها، فشلون يفضها؟ يبقى يأكد عليه لا تطلق لا ترجع تفي؟ لا، إذا امتنع منهما يطلق ماذا؟ الحاكم الشرعي. هاي الرواية وإن لم تصرح بأن الحاكم هو الذي يطلق خلافا للروايات السابقة، إلا أن هذا يفهم باعتبار الاستعداء والشكاية للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي له الولاية على فض الخصومات ولا بد أن يفض هاي الخصومة. خب لو فرضنا أنه هذا ما فاد به، لا قبل يفي ولا قبل يطلق، واضح أن الرواية مثل يقول أن الحاكم يبقى ساكتا في هذه الحالة، وإنما المقصود الذي يفهم من الرواية هو أن الحاكم لابد أن يتخذ إجراء، والإجراء الذي يتخذه هو أنه يطلق بالولاية ويفصل هذه المرأة عن هذا الزوج. هذه الرواية الثالثة التي تدخل في هذا التقريب الخامس الذي ذكرناه. هذه الروايات في هذا التقريب مختصة بالامتناع مع القدرة ولا تشمل ماذا؟ العاجز. واضح من الروايات ان هذا ليش؟ انه هذا بها توقيف، بها حبس، بها يجبر على ان يفي والا يطلق، هذا هو ممتنع، واضح ممتنع مع القدرة، ولا تشمل صورة ماذا؟ صورة ليس فيها إطلاق نستطيع أن نتمسك بإطلاقها لتعميم الحكم فيها إلى صورة شنو؟ العاجز. هذا من جهة. من جهة أخرى قد يقال أن موردها الإيلاء، موردها الإيلاء، فكيف يمكن التعدي إلى غيره من أنواع حرمان الزوجة من حقها في المضاجعة؟ هذا يمكن جواب عنه، هذا أن موردها الإيلاء هو أنه واضح من هذه الروايات هو أن كل هاي الأمور والإجراءات التي ذكرت في هاي الروايات هو في الحقيقة واضح أن الغرض منها هو إيصال الحق إلى صاحبه، يعني هذا الحق الثابت للمرأة يراد ماذا؟ يراد إيصال هذا الحق إليها، ويراد رفع الضرر عنها المتوجه نتيجة ماذا؟ نتيجة إصراره على عدم الرجوع إليها ووطئها، وعدم ماذا؟ وعدم الطلاق. تمام النكتة في هذه الأحكام، هذا الحكم المذكور في الروايات وهذه، ومن الواضح أن هذا لا يفرق بين ماذا؟ بين أن يحلف على ترك وطئها أو شنو؟ أو يترك وطئها بلا حلفين، بل الرواية الثالثة كما قلنا وهي صحيحة حفص بن البختري هذه هي واردة في 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 غير الإله كما قلنا، هو يقول بأنه غاضب أهله وترك وطأها من غير يمين مدة 4 أشهر. فإذا لا خصوصية للإلاء ولا موجب للتقيد بمسألة ماذا؟ بمسألة الإلاء. هذا التقريب الخامس، ومشكلته هو شنو؟ هو أنه لا يشمل ماذا؟ العاجز، وأيضا ليس مطلقا من ناحية كل الحقوق الشرعية، هو وارد في هذا الحق الشرعي وهو شنو؟ وهو مسألة المضاجعة، حق المضاجعة وحق الجماع. التقريب السادس في المقام هو التمسك بالأدلة الدالة على وجوب الطلاق على الزوج فقط، كل الأدلة الدالة على وجوب الطلاق في هذه الحالة، يعني في حالة شنو؟ في حالة حرمان الزوجة من حقوقها الشرعية الزوجية، ما دل على وجوب الطلاق على الزوج في حالة امتناعه عن أدائه حقها من المقاربة. وفي بعض هذه الروايات أنه يجبر على ذلك، يجبر على الطلاق بضميمة ما دل على أن الحاكم الشرعي هو ولي الممتنع، ما دل على أن الحاكم الشرعي هو ولي الممتنع عن أداء حق الغير إلى الغير. كل من يمتنع عن أداء حق الغير إلى الغير هذا يكون وليه الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي في هذه الحالة له الولاية على إيصال هذا الحق المن إلى ذلك الغير. هذه الروايات الدالة على وجوب الطلاق وبعضها على إجبار الزوج على أن يطلق هذه أيضا كثيرة وعديدة، وهي مذكورة في باب الإلاء، في باب الظهار، في باب النفقات. هناك بعض الروايات اللي يمكن ويمكن يعني العثور عليها في هاي الأبواب. مثلا في باب في الباب الثاني من أبواب الإيلاء في الباب الثاني من أبواب الإيلاء هاي الرواية الباب الثاني من أبواب الإيلاء الكفارات صحيحة بريد بن معاوية وبكير بن أعين يروي الرواية الشيخ الكليني عن علي بن أبي عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن بكير وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليهم السلام أنهما قالا إذا آل الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في 4 أشهر، في 4 أشهر ما لها حق يسوي في الشيء، ولا إثم عليه في كفه عنها في 4 أشهر، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة، إذا هي راضية. فإن رفعت أمرها قيل له إما أن تفيئ فتمسها وإما أن تطلق، وعزم الطلاق أن يخلي عنها، فإذا حاضت وطهرت، أو وعزم الطلاق نقدر نقرأها، وعزم الطلاق أن يخلي عنها، فإذا حاضت وطهرت طلقها، وهو أحق برجعتها ما لم تمضي ثلاثة قروء. فهذا الإيلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية بقولها فإن رفعت أمرها قيل له إما أن تفيئ فتمسها وإما أن تطلق، على الأقل بها دلالة على وجوب الطلاق عند عدم شنو، ها، عند عدم الرجوع إليها، بها دلالة على الأقل، وإلا قد يستفهم من الرواية مو فقط هذا، وإنما ما هو أكثر من هذا، وهو أنه في صورة امتناعه عن الطلاق يطلقها منه الحاكم الشرعي. من يستفيده؟ من رفعت أمرها. يعني قلنا ترفع أمرها للحاكم الشرعي حتى يقضي في خصومه، لابد الحاكم الشرعي يصل إلى نتيجة، والنتيجة الواضحة في هذه الحالة هي ماذا؟ هو أن يطلق بدلا عن، إذا امتنع عن من؟ عن الطلاق. سأمرد نقول هذا، لكن بها دلالة على وجوب الطلاق شنو عليه. فإذا امتنع من الطلاق أكو أدلة تقول أن الحاكم الشرعي هو ولي الممتنع. هاي رواية. الرواية الأخرى صحيحة الحلبي اللي هي في الباب الخامس من نفس الأبواب، الحديث الأول عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال أيما رجل آلى من امرأته فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر، إلى أن قال فإن لم يفئ جبر على الطلاق. جبر على الطلاق، لو لم يكن واجبا عليه شنو معنى إجباره على الشنا؟ على الطلاق. هي دلالة على وجوب الطلاق عليه، بل إجباره على ماذا؟ على الطلاق إذا شنو؟ إذا امتنى. فإذا ما أمكن إجباره امتنع من الطلاق، الأدلة تقول أن الحاكم الشرعي هو ولي الممتنع. الرواية الأخرى صحيحة البزنطي في الباب الثامن من نفس الأبواب اللي هي الحديث الخامس في هذا الباب، يقول عن الرضا عليه السلام قال سأله صفوان وأنا حاضر عن الإيلاء فقال إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له إما أن تطلق وإما أن تمسك. هذه أيضا فيها دلالة على وجوب الطلاق. صحيحة أبي بصير الحديث التاسع، الباب التاسع، الحديث الأول، يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الإيلاء ما هو، قال هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا، ويقول والله لا أغيظنك، فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر، فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفئ جبر على أن يطلق، ولا يقع طلاق بينهما فيما بينهما ولو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الإمام. هذه الرواية أيضا واضحة على الأقل في وجوب الطلاق عليه وإجباره على ماذا؟ على الطلاق. هناك رواية في باب الظهار أيضا لا بأس بذكرها، الحديث الأول في الباب الثامن عشر من أبواب الظهار، وهي صحيحة السند، صحيحة وهيب ابن حفص، وهيب ابن حفص، لا صحيحة أبي بصير في سندها واقع وهيب ابن حفص، صحيحة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظهر من امرأته، هذا غير الإله الظهار، يقول لا أنت عليك ظهر أمي، قال إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا وإلا ترك 3 أشهر فإن فاء وإلا أوقف حتى يسأل هل لك في امرأتك حاجة أو تطلقها. لا بد أن تختار واحد منهم، لك حاجة بها أو تطلقها، ما يصير تبقيها من دون شنو، من دون أن يكون لك فيها حاجة. يسأل لك في امرأتك حاجة أو تطلقها، فإن فاء فليس عليه شيء وهي امرأته، وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها. يعني طلاق شنو؟ رجعي. لكن الرواية فيها دلالة بلا إشكال على وجوب الطلاق شنو؟ عليه. الرواية الأخرى وهي الأخيرة هي مروية في أبواب النفقات، الحديث الأول، الحديث الرابع، الباب الأول في أبواب النفقات، الحديث الرابع الباب الأول، وهي رواية مرت علينا سابقا، يروي شهيد كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن جميل بن دراج. هاي لها أسانيد مختلفة، سأحنا ذكرناها السند الأول اللي ذكر الشيخ الكليني، أكو سند آخر لها أيضا ذكر الشيخ الكليني، وسند ثالث ذكر الشيخ الطوسي، ولعله سند رابع هم أيضا لها. عن جميل بن دراج قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد. قال ابن أبي عمر: قلت لجميل: والمرأة؟ قال: قد روى عنبسة عن أبي عبد الله، عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها. الروايات الأخرى كانت بلسان وإلا فرق بينهما، مقرنا هذه لا، وإلا شنو؟ طلقها. من طلقها؟ الزوج طلقها. إذا أقام كذا وإلا يعني يجب عليه ماذا؟ أن يطلقها. ففيها دلالة على وجوب الطلاق على من؟ على الزوج إن لم يقم بهذا الحق لها. هذه أيضا رواية، وقد يعثر الباحث على روايات أخرى كلها تدخل في هذا المجال وتدل على ماذا؟ على كما قلنا على وجوب الطلاق على الزوج إذا امتنع من ماذا؟ إذا امتنع عن أداء حق الزوج عليه إليها، حق الزوجة عليه. وإذا ثبتنا وجوب الطلاق عليه وامتنع، تجي قضية أن الحاكم هو ولي الممتنع، ولي الممتنع عن أداء حق الغير المن إلى الغير. الحاكم الشرعي مسؤول عن ماذا؟ عن أداء الحقوق إلى الغير، فهو يطلق بدلا عنها. هذه أيضا روايات، هاي الروايات كما تلاحظون مختصة بخصوص هذا الحق الشرعي، وهو شنو؟ وهو النفقة، كما في رواية عنبسة الأخيرة اللي قرأناها، أو حق شنو؟ حق المضاجعة، أو حق المضاجعة. هذا التقريب شنو؟ السادس، التقريب السادس. نقف على هذا التقريب، الكلام له تتم، كن نجمع يعني ماذا يمكن أن نصل إليه نتيجة الجمع بين هذه التقريبات بعد الحذف غير التام منها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.